والخامس الرفع منه، والسادس السجود على الأعضاء السبعة، والسابع الاعتدال منه، والثامن الجلسة بين السجدتين. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، والحديث عنه صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. التاسع الطمأنينة في جميع الأفعال. العاشر الترتيب بين الأركان. والدليل حديث المسيء صلاته عن أبي هريرة قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ادخل رجل فصلى، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعلها ثلاثة، ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيا ما أرسل غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن رافعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. والحادي عشر التشهد الأخير ركن مفروض، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومعنى التحيات
جميع التعظيمات المستحقة لله ملكا واستحقاقا،
مثل الانحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام، وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله، فمن صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والصلوات معناها جميع الدعوات، وقيل الصلوات الخمس. والطيبات لله، الله طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة. والذي يدعى له ما يدعى مع الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض. والسلام الدعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة اليقين أن لا يعبد في السماء والأرض أحد إلا الله بحق إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه بالعبودية والدليل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد.
الصلاة من الله ثناؤه
على عبده في الملأ الأعلى، كما حكى البخاري عن أبي العالية قال: الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. وقيل الرحمة، والصواب الأول. ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. وبارك وما بعدها سنن الأقوال والأفعال والواجب.
وبارك وما بعدها
سنن الأقوال والأفعال والواجبات ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، والتشهد الأول والجلوس له، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، والتشهد الأول والجلوس له، وقول رب صلي بين السجدتين.
نعم. والتشهد الأول والجلوس له. والتشهد الأول والجلوس له.
والأركان
ما سقط منه سهوا أم عمدا فتبطل الصلاة بتركه.
بطلت الصلاة بتركه.
وأما الواجبات فما سقط منه عمدا بطلت الصلاة بتركه وسهوا جبره السجود للسهو، والله أعلم.
بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو يعدد أركان الصلاة: والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين. المراد بالاعتدال منه أي الرفع من السجود والجلسة بين السجدتين. قال: ودليل ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أي سبعة أعضاء. ولعل ذلك معلوم لدى جميع المصلين: الجبهة مع الأنف والكفان والركبتان وبطون أصابع الرجلين. سبق أن نبهنا على بعض ما قد يخفى على بعض الناس، وهو كثيرا ما ينسى بعض المصلين السجود على الأنف ويتكئ على الجبهة وينسى الأنف، فيجب التفطن، لأن بعض المذاهب لم تنص على هذا كما نص مذهب الإمام أحمد، فيطلقون الجبهة فيتركون. ولكن الإمام أخذا من السنة، بل من السنة العملية أكثر، نص على هذه المسألة وتبعه في ذلك الإمام المؤلف. وهي من المسائل التي قد تخفى على بعض العوام، ينبغي التفطن لذلك، لأن السجود على الأنف جزء من السجود على الجبهة تابع، فلا ينبغي الترك ولا يلتفت إلى الخلاف، لأن العبد خصوصا في مثل هذه العبادات ينبغي أن يحتاط. ولو قرأت في بعض المذاهب أن السجود على الأنف غير مطلوب وغير ركن، وعلمت أنه ركن في بعض المذاهب، والقول بأنه ركن هو الأقوى من حيث الدليل، عليك أن تتبع وتحتاط. ولو لم يكن هناك دليل اختلفت آراء الفقهاء استنتاجا واجتهادا من العقل، أن تتبع ما فيه براءة الذمة وما هو الاحتياط وما فيه الاحتياط، وهو السجود على الأنف. كذلك مما ينبغي التنبيه عليه لوقت لآخر: السجود على بطون أصابع الرجلين. يغفل بعض الناس، بعض المصلين، وخصوصا في السجود الثاني، عن السجود على بطون أصابع الرجلين، ويترك رجليه كما جلس، أي يسجد على ظهور الأصابع. هذا السجود لا يصح. إذا لم يصح السجود على عضو من الأعضاء السبع، السجود كله يكون باطلا. فإذا بطل السجود بطلت الصلاة. أمر يتهاون به بعض الناس، وهو أمر صعب، ينبغي الاحتياط. وهذا من الإتقان، على العبد أن يتقن عمله، وخصوصا العمل الذي يتقرب به إلى الله، الفرائض. إتقان الفرائض وأداؤه على الوجه المطلوب حسب الإمكان مقدم على الاجتهاد في السنن. الاجتهاد في السنن والإكثار من السنن يأتي ذلك بعد إتقان العمل، أي بعد إتقان أداء الفرائض. والله الموفق. والدليل حديث المسيء، المسيء ثلاثة، قصة معروفة عند طلاب العلم. قصة المسيء ثلاثة، رجل سمي المسيء ثلاثة في ذاك الوقت لعله يجل أمثاله، ولذلك أخذ هذا اللقب. أما اليوم المسيئين في صلاتهم مثل ذلك المسيء ما أكثرهم، ولعل الذين يرون إما أنهم لا ينبهون مجاملة وظنا منهم، ما عليهم إلا أن يؤدوا ما عليهم وليس عليهم شيء بالنسبة لغيرهم، هذا تصور خاطئ عند بعض طلاب العلم. يعني لا يهتم المرء إلا بأداء إلا بنفسه وعمل نفسه، وينسى مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لعباد الله. والبعض الآخر قد لا يفصل لذلك، وأن ذلك يفسد صلاته، أي كالذين ينقرون في صلاتهم ويخففون الركن الاعتدال والجلسة بين السجدتين، هذان الركنان يتساهل كثير من المصلين فيهما فينقرون في صلاتهم ولا يطمئنون، لا يكاد يرفع ظهره وقبل أن يستقيم يسجد، ولا يكاد يرفع رأسه من السجود الأول وقبل أن يطمئن يسجد للسجود الثاني. ومن يفعل ذلك صلاته باطلة، هو المسمى بالمسيء صلاته. فينبغي لطلاب العلم أن ينصحوا للمسيئين في صلاتهم وهم كثر اليوم. قصة الرجل معروفة لدى طلاب العلم. دخل رجل فرسول الله عليه الصلاة والسلام بين أصحابه فصلى فسلم، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه ورد عليه السلام عليه الصلاة والسلام، ثم قال له ارجع فصل فإنك لم تصل. لم يعلمه من أول وهلة، ولكنه قال له ارجع فصل فإنك لم تصل، لأنه يحتمل أنه يعلم ولكنه استعجل وترك لظروف ما، كما يعذر من كثير من المستعجلين في صلاتهم. فرجع فسل الرجل كما صلى في المرة الأولى، فعاد فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ورد عليه السلام، ثم قال له ارجع فسل فإنك لم تسل، فعاد فسل كما صلى في المرة الأولى، ورجع في المرة الثالثة فسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن رد عليه السلام ارجع فصل فإنك لم تصل. من هنا أعلن الرجل عن جهله، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها، هذه هي الصلاة التي أعرفها ما أعرف غيرها. بعد أن جعل النبي عليه الصلاة والسلام يهتم الرجل هذا الاهتمام بهذا التردد، وتأكد أنه لا يعلم غيرها وإنما ترك ذلك جهلا، وأن هذا التردد أثار فيه الانتباه وجعله مستعدا للقبول، ولو علمه من أول مرة في المرة الأولى ما يهتم هذا الاهتمام ولا يقبل ذلك القبول. هذه من الحكم التي يذكره أهل العلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه من أول مرة. يستحسن للمعلمين أن يعاملوا طلاب العلم في بعض المسائل مثل هذه المعاملة، بأن يسأله فيختبره ماذا يعلم من المسألة الفلانية، فإذا توقف ولم يعلم لا يبادر بالجواب حالا المعلم، فيتركه ليشغل باله وليفكر، يقول له ائت بها غدا. وهكذا إذا كانت المسائل ليست من المسائل المستعجلة، هكذا كان يفعل المعلمون الأولون من المشايخ الذين أدركناهم، يطرح المسائل على طلاب العلم الذي لا يستحضر لا يجاب، فيترك ليبحث ويأتي بالجواب في الجلسة الأخرى. وهذه من الحكم. كذلك طرح النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا على الأسئلة على الطلاب على الصحابة حتى يقولوا الله ورسوله أعلم، يعلنون بجهلهم وبعد ذلك يعلمهم. هكذا عامل المسيء صلاته بعد ذلك علمه أنه أول ما يستقبل القبلة فيكبر، أي يشرع في الصلاة بتكبيرة الإحرام. وهذا دليل على أنه لا يتلفظ بالنية قبل تكبيرة الإحرام، والنية في القلب، والتلفظ بها بدعة كما تقدم. لأن كل ما علم النبي عليه الصلاة والسلام المسيء صلاته في هذه الصلاة في الغالب الكثير إما ركن أو واجب، وما لم يأتي ذكره في هذا التعليم ليس بركن ولا واجب عند الذين يفرقون بين الركن وبين الواجب هنا. وبعض المذاهب لا تفرق بين الركن وبين الواجب والفرض إلا في باب الحج والعمرة خلاف ما نحن عليه الآن. ثم أمره بعد تكبيرة الإحرام أن يقرأ ما تيسر معه من القرآن، والذي تيسر معه من القرآن فسر في رواية أخرى بفاتحة الكتاب أنه يقرأ فاتحة الكتاب، لم يذكر دعاء الاستفتاح ولكن ورد ذكرها في بعض الألفاظ، كذلك التعوذ مشروع. إذا قد لا يكون كل ما ذكر في هذا الحديث يكون واجبا، وإن كان الفقهاء يختلفون في الوجوب والاستحباب بالنسبة للتعوذ ودعاء الاستفتاح. ثم أمره أن يركع فيطمئن راكعا، هذا هو محل الشاهد، لأن الرجل من الأشياء التي تركه وأهم ما ترك الإطمئنان. ثم أمره أن يرفع فيعتدل قائما، هذا القيام الثاني يسمى اعتدال، وقد جاء تصريح في بعض الأحاديث أنه اعتدال، وهذا ما استدل به بعض أهل العلم الذين يرون عدم وضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر بعد الركوع لأنه لا يسمى قياما إلا بقرينة، فإذا أطلق القيام فهو الذي قبل الركوع، ليكون قول الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة وضع يمناه على يسراه فوق صدره قائما، معناه إذا أطلق هكذا إنما يراد به القيام الذي قبل الركوع، والقيام الذي بعد الركوع لا يسمى قياما إلا بقرينة بل يسمى اعتدالا. سبق أن نبهنا على هذه المسألة، وأن أدق فهم في هذه المسألة فهم الإمام أحمد بن حنبل، وليس ذلك لا يستكثر ذلك عليه رحمه الله، حيث رأى إن المصلي مخير بالنسبة للقيام الذي بعد الركوع في وضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر، مخير إن شاء وضع وإن شاء أطلق. لماذا؟ هذا من دقة الفقه، لأن الحديث ليس بنص بالنسبة لهذا القيام، وهو نص بالنسبة للقيام الأول ما كان نفسا لا ينبغي أن يختلف فيه، ومن خالف فيه ينصح. وأما الثاني الحديث فيه ظاهر ليس بنص، وما كان ظاهرا فهو مظنة لاختلاف الفقهاء. فإذا اختلف الفقهاء المتقدمون والمعاصرون في هذه المسألة ينبغي أن يعذر الجميع الذي يضع معذور، لأنه أخذ من ظاهر الحديث، أي أخذ من الاحتمال لا من النص، والذي ترك كذلك يعذر لأن الحديث ليس بنص بل هو ظاهر كما قلنا. وهذه من المسائل أو من أسباب اختلاف الفقهاء في المسائل الفقهية الفرعية. الذي يريد أن يتقن هذه الأسباب ويطلع عليها من طلاب العلم عليه أن يقرأ الكتيب الصغير العظيم من حيث المعنى رفع الملام عن الأئمة العلام لتعرف أسباب اختلاف الفقهاء وما نحن بسدده من الأسباب. كون أحدهم مثلا يفهم إن الحديث يشمل القيام الأول والثاني، والآخر يقول لا يشمل إلا القيام الأول والثاني غير داخل، لأنه يسمى اعتدالا إلا بقرينة، وإلا إذا أطلق القيام ينصرف إلى الأول إذن الاحتمال قائم. والله أعلم. نباتكم على هذا لتبحثوا لا لتأخذوا بكل ما أقول، إنما هنا نحن ننبي طلاب العلم. وفي مثل هذه المسائل الاجتهادية ليس بلازم أن يأخذ الطالب ما يقول مدرسه، وإنما يجب عليه أن يأخذ ذلك إذا استدل بنص ظاهر بنص لا يحتمل وجهين. أما إذا كان أو لا يحتمل وجهان، أما إذا كان النص محتملا فأنت حر، إن شئت أو إن ظهر لك مما يقول مدرسك أيا كان أن ما يقوله هو الراجح أخذ، وإلا خالفت ولك أن تعلن له مخالفتك إياه. هكذا كان المشايخ الأولون طلاب العلم يعلن الطالب للشيخ أنه مخالف لشيخه في هذه المسألة لأنها اجتهادية، ويزيد ذلك بينهم محبة وتقديرا، ولا يعتبر الشيخ ذلك تنقصا. هذا ما عليه طلاب العلم سابقا، فنرجو أن نتأسى بهم. علموا هكذا إلى في الركعة الأولى، ثم قال له ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. إذن الطمأنينة في الاعتدال إما شرط أو ركن على الاختلاف الذي ذكرناه، كذلك الطمأنينة في الجلسة بين السجدتين إما ركن أو شرط، أي إن الصلاة لا تصح إلا بالطمأنينة فيهما، كما لا تصح إلا بالطمأنينة في الركوع والسجود. ومن أركان الصلاة التشهد الأخير ركن مفروض كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه. أيضا مما ينبغي التنبيه عليه بالنسبة لطلاب العلم، فليكن دراسة الفقه على هذه الطريقة التي سلكها هذا المؤلف، أي تختار من كتب الفقه من جميع المذاهب الكتاب الذي يذكر الحكم ويذكر الدليل. وأما إذا أخذت كتابا يسرد الآراء من ألفه إلى يائه لا تجد فيه قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا المذهب، هكذا قال الأصحاب، هذا المشهور، هذا المعروف، حتى تنتهي من الكتاب. مثل هذا الكتاب لا يخرجك من الجهل أبدا، تبقى جاهلا. الكتاب الذي يخرجك من الجهل في الفقهيات الكتاب الذي يذكر الحكم ويذكر الدليل، قد يكون مختصرا كهذا الكتاب لكن فتح لك الأبواب، تذهب تبحث من حيث تسهيل الأدلة والتوسع. مثل هذا الكتاب هو الذي ينبغي أن يربى عليه صغار الطلبة، صغار طلبة العلم، ثم ينتقلون فيختارون كتابا مثله أو قريبا منه في الفقهيات إذا كانوا يريدوا أن يدرسوا كتب الفقه. وفي الإمكان الاستغناء عن دراسة كتب الفقه بدراسة أحاديث الأحكام، كالأحاديث التي اشتمل عليها عمدة الأحكام، أحاديث متفق عليها كلها أو جلها، وقد ينفرد بها البخاري أو مسلم أي لا تخرج، أحاديث عمدة الأحكام من الصحيحين إما متفق عليها أو ينفرد بها البخاري أحيانا ومسلم أحيانا. ثم بلوغ المرام، لأن الحافظ قد ينبه على الحديث المعلول والضعيف أحكام تؤخذ من السنة. ثم المنتقى من أوسع المتون الجامعة لأحاديث الصحيحين وغيرهما، من درس هذه الكتب مع الاتصال بالشروح يتخرج فقيها متضلعا في المذاهب الأربعة وغير الأربعة، لأن المذاهب ليست هي الأربعة فقط، المذاهب كثيرة، مذاهب أهل العلم كثيرة، وأئمة المسلمون الذين بلغوا درجة الإمامة كثيرون، ولكن الله بارك في تلامذة هؤلاء الأربعة فدونوا آراءهم واستنتاجاتهم واستنباطاتهم فدونت واشتهرت بين المسلمين بالمذاهب الأربعة. وإلا كما قلنا غير مرة يوجد في طبقتهم من هم مثلهم تماما، وربما قال في بعضهم أعلم منهم، كالليث بن سعد الذي كان يعيش في مصر في أهل تابع التابعين في الوقت الذي كان تضرب أكباد الإبل إلى الحجاز لطلب العلم على الإمام مالك، تضرب أكباد الإبل إلى مصر لطلب العلم على الليث بن سعد، وكذلك الثوري بالعراق والأوزاعي بالشام. وقد أحسن الإمام ابن تيمية في الثناء عليهم حيث قال يعتبر هؤلاء أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين. لتعلموا أننا بحمد الله لدينا أئمة عظام وبلغوا درجة الإمامة، ليسوا هم الأربعة فقط. وقد عرفتم سبب شهرة الأربعة، وإلا أمثالهم كثيرون كالحمادين وعبد الرحمن المهدي وأبي عبيد، ما أكثرهم، كلهم أئمة. الشاهد الذي يريد أن يتفقه في الدين ثقة صحيحا يدرس كتبا على هذا النمط، كتبا تذكر الأحكام وتذكر الأدلة، وإلا آراء الرجال المجردة من ذكر الأدلة لا تفكر الإنسان في الدين. الفقه معناه الفهم الصحيح في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ليس معنى ذلك أنه يوفقه ليحفظ آراء أهل العلم، لا، ليفهم الفهم الصحيح عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عبادي، السلام على جبريل وميكائيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله من عبادي، فإن الله هو السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، الله هو السلام، السلام من أسماء الله. ولكن قولوا التحيات لله والصلوات إلى آخره، هذا تشهد مشهور. وهناك تشهد آخر، لك أن تحفظ ما شئت من ألفاظ التشهد، ولكن تختار المتفق عليه كهذا. وإذا رأيت أن غيرك يتشهد بغير هذا التشهد لا تنكي عليه. كذلك يقال في ألفاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حفظت أنت هذه الصيغة التي ذكرها الإمام. هناك صيغ أخرى نبهنا غير مرة أنها كثيرة جدا، وحاول أن يجمعها، ربما جمعها العلامة ابن القيم في كتابه الفريد في بابه جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام. الصلاة هذه تسمى الصلاة الإبراهيمية، ولعل أجمعها الصيغة المتفق عليها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة متفق عليها وغيرها كثيرة. لاحظوا، لا توجد في أي صيغة من صيغ الصلاة الإبراهيمية التي ساقها العلامة ابن القيم في الكتاب المذكور لا توجد كلمة اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. عند كثير من إخواننا المسلمين العاطفيين إذا لم تذكر سيدنا في الصلاة وقلت اللهم صل على محمد ربما يسيء بك الظن، يقول هذا لا يعظم الرسول عليه الصلاة والسلام. وحصل هذا بالفعل، كان حاج مغربي يحضر عندي في موسم الحج في الدرس في سنة من السنوات، ولما انتهى الموسم الأول يريد السفر إلى مكة جاء يودعني، ولكن لاحظ علي ملاحظة، قال: يا شيخ، كنت أحضر درسك من أول ما جئت إلى الآن، والآن أنا مسافر، لكن ألاحظ عليك أنك عندما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام تقول اللهم صل على محمد، لم أسمع مرة واحدة بأنك تقول اللهم صل على سيدنا محمد، لماذا يا شيخ؟ أضمر في نفسه طول الموسم الأول إلى عند السفر، وقد أحسن في السؤال، بينت له، خففت عما يجد في نفسه من الاستثقال، يستثقل جدا كون الإنسان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول اللهم صل على سيدنا محمد. عوام المسلمين لا يفرقون بين الأمور، ربما يعزبون من ترك لفظة سيدنا، إنه لا يعزم النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحب المحبة اللائقة. الجواب: هذا جهل، وربما يسمى جهلا مركبا. الجهل المركب دور الإنسان يجهل ولا يدري أنه يجهل. إذا كنت لا تدري بأنك لا تدري فذاك إذن جهل مضاف إلى جهلي، المضاف والمضاف إليه جهل. ما الذي يقرع؟ لا شيء. الشاهد: محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام سيدنا وسيد الناس أجمعين، سيد ولد آدم، هذا ما ندين الله به، يجب أن نعتقد ذلك تصديقا لخبره عليه الصلاة والسلام حيث قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. يجب أن تعتقد أنه سيد الناس أجمعين. لكن مع ذلك إذا علم الصحابة كيف يصلون عليه ولقنهم الصلاة الإبراهيمية في مناسبة نزول الآية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصحابة سألوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك وقد أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ لعل ذلك حصل في عدة مجالس بدليل تعدد هذه السير. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يقولوا هكذا اللهم صل على محمد، وليس معنى ذلك أنه تنازل عن سيادته أنه ليس بسيد، لا. وأنتم تلاحظون ينكر أحيانا على من يقول في بعض المناسبات، مناسبات يفهم منها الغلو والإطراء، ينكر على من يقول له أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، وفي الواقع هو سيدنا، لكن خشية بأن الرجل يصاب بالغلو، الغلو في الصالحين سبب خطير من أسباب عبادة غير الله. حماية لحمى التوحيد قال له لا، نهاه عن ذلك فقال إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ما تقدم من إعلان أنه سيد ولد آدم، لا منافاة بين هذا وذاك، لأن لكل مقام مقال. المقام الذي أنكر فيه مقام يقتضي الإنكار والتوجيه، المقام الذي أعلن فيه بمناسبة الشفاعة في حديث الشفاعة لبيان الواقع، وهو واقعه عليه الصلاة والسلام أنه سيد الناس أجمعين. الشاهد ينبغي أن نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بالصيغة الواردة ولا نزيد لفظة سيدنا وهو سيدنا. أرجو أن يكون هذا الكلام مفهوم. بعد الشرح أعود فأقول نؤمن ونعتقد تصديقا لخبره بأنه سيدنا، ولكن عند الصلاة عليه لا نقول اللهم صل على سيدنا، ولكن نقول اللهم صل على محمد تأسيا به وتمسكا بتعليمه وتنفيذا لهذا التعليم. هذه العبارة أوقفت بعض الناس أرى، لذلك أكرر فأقول، فأضرب مثلا آخر. أهل العلم اتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم الذي يريد أن يتعبد بالألفاظ بالأدعية والأذكار المأثورة، لا ينبغي له أن يزيد أو ينقص أو يغير أو يبدل. أهل الحديث من دقة فقههم يستدلون بعبارة واحدة قد لا يفقر لها غيرهم، ذلك عندما علم النبي عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة الدعاء الذي يدعو به إذا أخذ مضجعه، جاء في ذلك الدعاء آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. جعل الصحابي يكرر ليحفظ، وفي بعض المرات قال ورسولك الذي أرسلت. ماذا فعل؟ بدل لفظة نبيك أتى بلفظة رسولك. يقول الصحابي أعلن النبي عليه الصلاة والسلام في صدره هكذا، قال لا، قل ونبيك الذي أرسلت. ماذا فعل؟ هل فعل منكرا؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام لمجرد أنه غير لفظة نبي برسول يطعن في صدره تأكيدا في الإنكار، فيقول له باللسان أيضا لا، قل ونبيك الذي أرسلت. هذا دليل واضح أنه لا ينبغي للإنسان الذي يريد أن يتأسى برسول الله عليه الصلاة والسلام ويأخذ تعليماته أن يزيد من عند نفسه أو ينقص أو يغير أو يبدل. الرسول والنبي لقبان من ألقاب النبي عليه الصلاة والسلام، من الألقاب الشرعية، ولكن الصيغة لا ينبغي تغييرها عما وردت، وردت هكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، هذه الألفاظ لقن النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي بوحي من الله. أي مشروعية هذا الذكر عند النوم جاء من السماء، المشروعية جاءت من السماء، ما جاء من السماء. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة كما جاء، لا ينبغي للصحابة أن يغيروا ونحن تابع لهم، والله أعلم. نعلق على بعض النقاط، وإلا بحمد الله الدرس واضح، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى نظرا للبيئة التي ظهر فيها للدعوة إلى الله وتجديد الدعوة المحمدية يركز على مسألة التوحيد، توحيد العبادة، فيقول رحمه الله، يقول: والذي يدعى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة، ثم يقول: والذي يدعى له لا يدعى. ينبغي أن تفطنوا لمثل هذه التعليقات، تعليقات مهمة. الذي يدعى له لا يدعى. لماذا يدعى له؟ لأنه عبد الله. ولكن هل يستحق أن يدعى هو من دون الله أو مع الله؟ لا، عبد يحتاج إلى أن يدعى له، إذن هو لا يدعى. ثم قال: والسلام دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله. الصالحون، وعلى عباد الله الصالحين، تدعو للصالحين. الصالحون الذين تدعو لهم، هل يجوز عقلا قبل ان نقول شرعا ومنطقا ان تدعو عبد صالح يحتاج الى ان تدعو له، وخصوصا بعد موته وبحاجة الى دعائك، لان عمله انقطع الا اذا كان عنده احد الثلاثة، بحاجة الى الدعاء. وهل من المنطق السليم ان تدعوه؟ تذهب الى قبر الرجل الصالح، تسلم عليه وتدعو له وتترحم له، هذا هو الشرع، وهذا هو العدل، وهذا هو المنطق. برسالته التي قلت بلسانك اشهد ان محمد رسول الله، رسول لا يكذب، تكذيبه كفر وردة. رسول يطاع، يطاع طاعة مطلقة، وعدم طاعته معصية، وهذه المعصية قد تصل إلى الكفر وقد لا تصل. له الطاعة المطلقة، لا يوجد في المخلوق من له طاعة مطلقة غير رسول الله عليه الصلاة والسلام. استنتج ذلك أهل العلم من قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قالوا: أعاد الفعل مع طاعة الرسول، قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إشعارا أن له الطاعة المطلقة. أي لو لم تجد ما أمرك به رسول الله عليه الصلاة والسلام في كتاب الله، أو ما نهاك عنه لم تجد ذلك في كتاب الله، وجب عليك أن تطيعه قبل أن تسأل هل يوجد نظيره في الكتاب أم لا، لأنه شهد له ربه سبحانه: إنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأخبر أن طاعته من طاعة الله ومعصيته من معصية الله. لذلك السنة المطهرة قد تأتي أحيانا مؤسسة لأحكام لا وجود لها في الكتاب. حرم رسول الله عليه الصلاة والسلام الحمر الأهلية يوم خيبر، وامتثل الصحابة ذلك التحريم، قالوا لم يقولوا إنه لا يوجد في المحرمات التي في الكتاب، بل امتثلوا فحرموا. حرم رسول الله عليه الصلاة والسلام الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، امتثلوا، لم يقولوا ما وجدنا ذلك إلا في الجمع بين الأختين في الكتاب، بل امتثلوا فحرموا. والذين سموا أنفسهم بالقرآنيين فرقة فاشلة نشأت أول ما نشأت في القارة الهندية، ثم انتشرت في بعض الأقطار الإسلامية العربية، تسمى القرآنيون، أي الذين لا يعملون إلا بالقرآن، وقد كذبوا. وهل يستطيعوا أن يعملوا بالقرآن بدون السنة؟ لا يمكن، إلا إذا تركوا الصلاة والصيام والحج. تفاصيل الصلاة وتفاصيل كثير من الصيام والحج جاءت في السنة. القرآن قال أقيموا الصلاة، وهذه التفاصيل من عند تكبيرة الإحرام التي مرت في حديث المسيء صلاته، هذه التفاصيل من أين؟ في السنة. وهل القرآنيون يصلون بالكتاب والسنة أو بالكتاب فقط؟ لا يمكن. وهل يحجون بالكتاب فقط؟ لا يمكن. لا يمكن أن تعمل شيئا إلا بالكتاب والسنة معا. لك أن تقول كتاب الله ليس بكاف وهو بيان تبيان كل شيء؟ الجواب كتاب الله كافي. وهل كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام خارج من كتاب الله؟ أليس هو الله هو الذي قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ القرآن أمر بطاعة الرسول، والقرآن جاء ليبينه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. بيان الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله وتقديره من عند الله، أي إن هذا البيان كله الذي في الكتاب والذي في السنة راجع إلى الله، ليس شيء من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو في السنة التي استقلت أي مؤسسة التي ليست تلك الأحكام لا وجود لها في الكتاب، وهي في الواقع من عند الله، لأن الله يبين كما يشاء، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، قد يبين بعض البيانات في الكتاب ويترك بعض البيانات ليبين فيما يوحي إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن المبين في الحقيقة هو الله، المشرع في الحقيقة هو الله. فبيان الله وأحكام الله تأتي أحيانا في الوحي المتلو القرآن، وتأتي أحيانا في الوحي غير المتلو السنة. كلا الوحيين من عند الله، رجعت الأمور كلها إلى الله. لذلك لا ينبغي أن تعارض كتاب الله بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا معارضة بينهما، لأنهما كليهما من عند الله وحده. فالرسول عليه الصلاة والسلام واسطة في التبليغ والتشريع، ولكن انتبه، ليس بواسطة في العبادة. عندما تعبد الله تعبد الله مباشرة، لكن الرسول والرسل جميعا واسطة بين الله وبين عباد الله في التشريع والبيان، لأن الله اصطفاهم ليبينوا وليبلغوا، وهم رسل ووسطاء في باب التشريع والتبليغ والبيان. فالله سبحانه وتعالى بالنسبة للعبادة
تعبد الله مباشرة لا تحتاج إلى واسطة يبلغ عبادتك ودعاءك وتضرعك إليه وهو معك. من الذي يبلغه؟ كيف يحتاج إلى من يبلغ وهو معك؟ لا يفارقك شيء، يراك ويرى مكانك ويسمع كلامك ويعلم بذات الصدور. لا معنى للواسطة إذن، تلك الواسطة ليست بهذه المثابة. من توسطهم إلى الله ليكون واسطة بينك وبينه لا يتمتع بهذه الصفة، لا يعلم منك شيء إلا ثوبك الظاهر، هذا الذي يعلم ما في باطنك، ما تحت الثوب لا يعلم. تترك القريب المجيب الذي هو معك في كل لحظة مع كل فرد مع كل مخلوق، لا تخفى عليه خافية. ما معنى الوساطة إذن؟ لا معنى للوساطة في باب العبادة. قال الشيخ رحمه الله تعالى بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، وشرفه الله بالعبودية، شرفه الله بالعبودية. لو حرصت على معرفتك بأن الله شرف نبيه بالعبودية أكثر من حرصك على لفظة سيدنا لوفقت إلى ذلك. تجد الله سبحانه وتعالى يقول: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي نزل الكتاب على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده. العبودية من أعظم صفات النبي عليه الصلاة والسلام، لكونه حقق العبودية نال إمامة المرسلين وهو إمام المرسلين، أما بالمرسلين في ليلة الإسراء والمعراج. حقق العبودية فوصل إلى حيث لم يصل قبله أحد من الرسل في ليلة الإسراء والمعراج، حيث وصل إلى حيث يسمع صريف الأقلام، أقلام الملائكة وهم يكتبون المقادير بإذن الله. فخاطبه الله مباشرة دون واسطة جبرائيل، حقق العبودية فصار يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، فيقال له في ذلك فيكون جوابه: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هكذا تنتهي الشروط وتوابع الشروط إلى أن قال الشيخ رحمه الله تعالى: والواجبات ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، للإمام والمنفرد. إلى ما يشير الشيخ؟ يشير الشيخ إلى خلاف فقهي. هل الإمام، هل المأموم يقول سمع الله لمن حمده، أو إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقول المأموم ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد؟ هذا المشهور، ولكن بعض أهل العلم في مقدمة ما الإمام الشافعي يرى إن المأموم يقول مثل الإمام: سمع الله لمن حمده. يستدل الإمام الشافعي على لمذهبه بقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. سواء سلم الاستدلال أو لم يسلم، كما تقدم أن بحثنا أهل العلم قد يختلفون في الاستنباط من النصوص وفهم النصوص. هذا هو فهم الإمام الشافعي رحمة الله عليه، أنه يرى إن المأموم يقول كما قال الإمام سمع الله لمن حمده. المشهور عند كثير من أهل العلم ما ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أن قولة سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي الأعلى إلى آخره. هكذا ننتهي من الشروط والواجبات والأركان والواجبات. ففي الدرس الآتي إن شاء الله نبدأ في القواعد حتى ننتهي من قراءة الكتاب إن شاء الله.
ابتلى بالأمراض، يبتلى بأشياء كثيرة، يصبر ولا يجزع ويحتسب الأجر على الله. وإذا أذنب استغفر، فمن الذي لا يذنب؟ والذنوب كثيرة، من الموبقات والكبائر والصغائر ومحقرات الذنوب. فإذا أحس أنه اقترف ذنبا بادر بالاستغفار. لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. من ارتكب صغيرة ولم يستغفر ولم يتب وأصر عليها تنقلب الصغيرة كبيرة، ولا كبيرة مع الاستغفار. المراد بالاستغفار في مثل هذا الحديث التوبة، أي لا كبيرة مع التوبة. من اقترف كبيرة فتاب وصدق مع الله في توبته بالإقلاع والندم والعزم على ألا يعود إذا كان الذنب فيما بينه وبين ربه، وبرد المظالم بالنسبة لحقوق الناس، وصدق في ذلك يمحو الله بالتوبة الذنب. لذلك يقول الشيخ فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. من وفق إلى هذه العناوين الثلاثة قد وفق كل التوفيق. يقول الشيخ رحمه الله تعالى اعلم أرشدك الله لطاعته. هذا أسلوب العلماء الأول، يبدأ كثيرا ما يبدأ بالدعاء لطالب العلم الذي يحضر بين يديه، الذي يدرس، الذي يسمع. أرشدك الله لطاعته. أن الحنيفية ملة إبراهيم بدل أو عطف بيان من الحنيفية، كأنك تقول أن الحنيفية أي ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذا ما جاء به إبراهيم ومن بعده من الأنبياء، وقبله نوح. هذا هو الدين كله، الدين الذي اتفقت عليه الأنبياء أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وهذا الكلام في ظاهره ليس فيه إشكال، ما من مسلم ينتسب إلى الإسلام إلا ويدعي هذه الدعوة أنه يعبد الله وحده مخلصا له الدين. ولكن قد يقع العابد في الشرك بالله، إما الشرك الأصغر أو الأكبر، لأنه لا يعلم، لأن هذا الباب باب لا يدرس كثيرا ولا يطرق كثيرا، لذلك يحصل فيه الخلط. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويفهم الفهم الصحيح في دين الله، بدءا من العقيدة ومرورا على العبادة والمعاملات إلى آخر الأمور الدينية. وقل من يهتدي للتفريق بين الشرك والتوحيد وبين البدعة والسنة إلا من وفقهم الله وساروا على منهج السلف من الفرقة الناجية، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللام في ليعبدون لام الحكمة، وهي التي يسميها النحاة لام العلة. العلة أي الحكمة في خلق الجن والإنس عبادة الله، ليعرفوه وليوحدوه وليخلصوا له العبادة، ليكونوا عبيدا له وحده لا شركة فيهم، لهذا خلقهم. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، أي إلا مع الإخلاص. العبادة التي ليس فيها إخلاص، ليس فيها إفراد الله تعالى بالعبادة، ليست بعبادة كلا شيء. وضرب الشيخ لذلك مثلا فقال: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، ولو صلى الإنسان طول الليل والنهار يصلي ولكن بلا طهارة هل تعتبر صلاة؟ الجواب لا. كذلك من يعبدون الله كثيرا وكثيرا ويكثرون من العبادة ويتعبون على أنفسهم، ولكن من وقت لآخر يجأر باسم غير الله ويلتجئ إلى غير الله ويستغيث بغير الله، يصلي لله كثيرا مئات الركعات، ولكن عند الشدة نسي ربه الذي كان يسجد له فيقول: يا سيدي فلان اشتدت الأمور. ما الحيلة؟ لا حيلة لنا إلا الالتجاء إلى السادة. هنا نقض تلك العبادة كلها، كما مثل الشيخ بقوله: إذا دخل الشرك في العبادة فسدت العبادة. كالحدث إذا دخل في الطهارة، إذا تطهر الإنسان ثم حصل منه حدث بنواقض الوضوء المعروفة التي تقدمت، ولو كان قريب عهد بالوضوء، لو خرج الإنسان إلى الميضة الآن فتوضأ فدخل المسجد ثم خرج منه الريح فسد هذا الوضوء، ولو صلى بعد هذا الحدث فصلاته باطلة. كذلك من قال لا إله إلا الله وصلى وسام وأكثر من العبادة، ومع ذلك من وقت لآخر يعبد غير الله مع الله، وكلمة يعبد غير الله يستثقلها كثير من المسلمين فيقولون: كيف يتهم المسلمون بأنهم يعبدون غير الله؟ وسبب هذا الاستثقال والاستغراب الجهل، الجهل بأنواع العبادة، لأن العبادة عند كثير من جماهير المسلمين أركان الإسلام الخمس بس، أما الدعاء وأما الاستغاثة وأما الذبح وأما النذر وأما الالتجاء والتضرع والتذلل أمام الأضرحة والمشاهد وأمام القبور، وتلك الحمسات في آذان الموتى، لو كان الموتى يسمعون يهمسون همسات لا يحسبون أن تلك عبادة. تلك من أهم العبادات. الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة. ومن يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله وهم من المكثرين في الصلاة والصيام ونوافل الصلاة والصيام والحج والعمرة والإنفاق، ومع ذلك لم يخلصوا العبادة لله ولم يجعلوا قلبهم لله وحده، يسكن في قلوبهم غير واحد من المعبودين، معظمون في قلوبهم كل التعظيم كما يعظم الموحد رب العالمين، هؤلاء لا عبادة لهم، بل من مات على ذلك بعد أن عرف وقامت عليه الحجة ولكنه لم يستطيع أن يقلع لأنه تعود وتلكع ولم يقلع إلى أن مات على غير الإسلام. إنما قلت إذا قامت عليه الحجة أمثال هؤلاء، أولا لا بد من دعوة إلى الله وتبصيرهم في دين الله وبيان حقيقة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام لهم حتى تقوم عليهم الحجة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، معرفة الشرك، معرفة الشرك وأنواع الشرك ومعرفة العبادة ومعرفة أنواع العبادة، هذا أهم شيء، أي أن تعرف حق الله على العباد وتصرف هذا الحق لله على علم وبصيرة دون أن تصرف لغير الله، لعل الله إذا فعلت ذلك أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عندما ألف الشيخ هذه الرسالة كانت بلاد نجد التي أصبحت بعد ذلك دار توحيد، كان يعبر الشيخ عن واقع القوم إنهم يقعون في هذه الأشياء، ولكن جزاه الله خيرا جاهد وانتشر التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة، ثم خرج التوحيد من نجد إلى الحجاز وانتشر في الجزيرة، فإذا هو اليوم بحمد الله منتشر حتى في أمريكا، في دول أوروبا، لا أقول في الدول العربية والإفريقية وشرق آسيا، ولكن انتشر هذا التوحيد اليوم في كثير من الأقطار. ولذلك الداعي المجدد أجر كل موحد وأجر كل عابد، لأنه دعا إلى هدى، من دعا إلى هدى فله أجر من اتبعه أو أجر من تبعه إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لمن مات على الشرك. وليس معنى ذلك أن من أشرك بالله لو تاب وأناب إن الله لا يغفر له، ليس هذا معنى الآية. معنى الآية: من مات وهو يدعو لله ندا لا يغفر الله له فيدخل النار خالدا مخلدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لمن مات على الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك قد يغفره الله بدون توبة، بأن تكثر حسناته وتغلب على سيئاته، وبأن يقيض له الشفعاء، وبأن يكفر عنه بالمصائب، بأشياء كثيرة من المكفرات. أما الشرك فلا بد من التوبة قبل الموت. أما من مات على ما دون الشرك فأمره إلى الله، أي قبل أن يتوب. من ارتكب الكبائر والموبقات فيما دون الشرك ومات على ذلك قبل أن يتوب أمره إلى الله. إن مات على خير عمله رجونا له خيرا، وإن مات على سيء عمله خفنا عليه، ولكن لا نقطع بأنه من أهل النار مهما كانت الذنوب كبيرة ومن الموبقات، بل نفوض أمره إلى الله، هذا الذي درج عليه سلف هذه الأمة إلى يومنا هذا، إذا استثنينا المعتزلة ومن نحى نحوهم. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. هذا الكلام كله تمهيد للقواعد أربع، تمهيد عظيم ومشروع. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وذلك تخلصك من الشرك إنما يقع بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. هذا يسمى استقراء واستنتاج من القرآن. القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. إذا أردنا أن نلخص هذه القاعدة نقول: الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يدخل المرء في الإسلام. هذا ملخص القاعدة الأولى. إذا أردنا أن نعبر بعبارتنا اليوم نقول: الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يدخل المرء في الإسلام. لماذا؟ لأن الكفار الذين استحل النبي عليه الصلاة والسلام دماءهم وأموالهم وقاتلهم كانوا يقرون لله تعالى بالربوبية، يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يؤمنون هذا الإيمان، أي يفردون الله تعالى بأفعاله سبحانه، لا يعتقدون أن آلهتهم من اللات والعزى ومنات وهبل أنها شاركت الله تعالى في الخلق والرزق والعطاء والمنع لا يعتقدون ذلك. وربما يوجد اليوم من يشرك بالله تعالى في هذا التوحيد، أي في توحيد الربوبية الذي لم يشرك فيه المشركون الأولون. المشركون الأولون بدليل الآيات القرآنية لم يشركوا بالله تعالى أحدا في ربوبيته، أي لم يعتقدوا أن لأحد من خلق الله تصرفا في هذا الكون بالعطاء والمنع والنفع والضر. وهل يوجد اليوم من يشرك هذا الإشراك في توحيد الربوبية؟ نعم يوجد. الفرق بين القوم: في أهل الجاهلية لا يوجد تصوف. التصوف هو الذي علم الناس في الآونة الأخيرة وجود أرباب يتصرفون في هذا الكون مع الله. تنص كتب المتصوفة أو بعض كتبهم أن الصالحين وأن الأولياء مشغولون بالخدمة في حياتهم، وإذا ماتوا تفرغوا ليتصرفوا في هذا الكون لأتباعهم. لذلك يتوكل الدراوشة والمريدون يتوكلون على شيوخهم أكثر من توكلهم على الله في نجاتهم حتى يوم القيامة، في صلاح شؤونهم، في حفظ أموالهم وأولادهم، وفي سعة أرزاقهم. إنما يعتمدون على الشيوخ بعد وفاتهم، وأما في حياتهم يخلصون لهم الخدمة والخضوع والتذلل والسجود على أقدامهم رجاء أن ينفعوهم بعد وفاتهم. هذا دين الصوفية. هذا الدين غير معروف في عهد المشركين الأولين. المشركون الأولون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لا يشركون بالله أبدا في الربوبية. لذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى مستدلا على هذه القاعدة التي استنتجها من القرآن، احفظها، والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ويتصرف فيها ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. الجواب في هذه الأسئلة كلها الله. فقل أفلا تتقون؟ إذا كان الأمر ذلك كذلك، ما تتقون الله تعالى أن تشركوا به في عبادته؟ ألما آمنتم هذا الإيمان وتعلمون أنه هو المتصرف في كل ذلك؟ يلزمكم أن تفردوا الله تعالى بعبادته. لذلك توحيد الربوبية توحيد يلزم به المشركون إلزاما، أي يستدل بتوحيد الربوبية على إلزام المشركين بتوحيد العبادة، وإلا لا يذكر القرآن توحيد الربوبية ليدعو الناس إليه، لأن الناس موحدون من قبل. ولكن القرآن كما ترون يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة، ويلزم الناس الذين يشركون بالله تعالى في عبادته يلزمهم عدم الإشراك بتوحيد الربوبية، حيث وحدوا الله تعالى في ربوبيته. لكن إذا وقع الإنسان المنتسب إلى الإسلام المكثر من العبادة، إذا وقع في النوعين معا بما تلزم المشرك؟ ألزمته بتوحيد الربوبية لأنه موحد في ربوبيته، وإذا وجد من يشرك بالله في ربوبيته وفي عبادته ما الحيلة؟ تكل الحيلة إنما ترجع إلى الأب، وتذكر من خلقه. من حيث الخلق الكل متفق، الله وحده هو الخالق، لكن إذا آمنت بأنه الخالق وتؤمن أيضا بأنه الرازق، كيف تدعي بأن الشيخ يؤثر في رزقك وفي حياتك وفي أجلك وينفعك ويضرك؟ يقول لأنه من الصالحين، لأنه من الصالحين إن الله أذن له أن يتصرف هذا التصرف. ولذلك إقناع الجاهل يصعب، القول بأن الله أذن له يحتاج إلى دليل ولا دليل، ومطالبتك الجاهل بالدليل تضيع للوقت. لذلك يؤثر عن الإمام الشافعي قوله إن صح: ما ناظرت عالما إلا غلبته، ولا ناظرت جاهلا إلا غلبني. لأن الجاهل لا يقدر الدليل، إذا أفحمته يسبك ويشتمك ويمد يده إلى العصا، هذا دليل العاجز. دليل العاجز الإساءة، وينتهي الأمر إلى الإساءة. إذا انتهى هذا ما تشاهدون. إذا عجزوا أتباع المتسوفة من إقامة الدليل على ما هم فيه، قالوا هؤلاء لا يحبون الأولياء، أعداء الأولياء، أعداء الرسل، دين جديد، ملة جديدة، هذا دليل العاجز عن الدليل. الله المستعان. فهمنا القاعدة الأولى: الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يدخل المرء في الإسلام، هذا ملخص القاعدة الأولى، والدليل عندك الآية. القاعدة الثانية: أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. المشركون الأولون الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام يعلنون أننا لا نعتقد في هذه الآلهة شيئا من النفع والضر، ولكن نريد التقرب ليقربونا إلى الله زلفى وليشفعوا لنا عند الله. يؤمنون بالله بخالق السماوات والأرض، ولكن الآلهة الصغار التي في الأرض فائدتها أنها شفعاء تشفع وتقرب، هكذا قالوا. فدليل القربة، يريد الشيخ أن يقيم الدليل على القربة وعلى الشفاعة كل على حدة. دليل القربى قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي قائلين على كونهم قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لاحظوا إنهم يعتبرونهم أولياء، أي لهم الولاء ولهم المحبة ولهم التعظيم، هذا معنى الولاية. ثم يعترفون أن ما يقدمون لهذه الآلهة عبادة، بخلاف ما يدعو فيه الجهال اليوم لا يسمون ذلك عبادة، بل يغضبون لو قلت لمن يطوف بالضريح أو يذبح الكبش على عتبة الشيخ، لو قلت له لا تعبد الشيخ غضب، يقول كيف تقول لي لا تعبد الشيخ، أنا أعبد غير الله، والذي تفعل هذا ما هو؟ يقول لا، هذه ليست عبادة، محبة السالحين، هذه محبة السالحين، والطواف بالضريح من محبة السالحين. تغيرت المفاهيم، العبادة سميت بغير اسمها إما جهلا أو تجاهلا. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، هذا لمن يفقه فيه وعيد شديد. حكم الله تعالى حكم عدل، من أساء ينتقم منه عدلا، ومن أحسن يثيبه فضلا. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، هم المشركون. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نحن نعترف لا يضرون ولا ينفعون، ولكن نعبدهم، يعترفون بالعبادة، نعبدهم لماذا؟ لأنهم شفعاء لنا عند الله، يعتمدون عليهم ويتوكلون عليهم في الشفاعة أنهم شفعاء. وهذا المعنى واسع كثيرا من جماهير جهالنا، يعتمدون على من يتبعونهم ويعتقدون فيهم، يعتمدون عليهم في الشفاعة تماما. بل إن بعض كتبهم تنص على أن الشيخ سوف يحمل أتباعه على ظهره على الصراط، لا يتعبون، الشيخ يمر بهم كالسيارة، الله المستعان. هذا توكل على غير الله واعتماد على غير الله من الشرك الأكبر. من اعتمد على غير الله في الشفاعة أشرك بالله الشرك الأكبر. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الذين يطلبون الشفاعة من غير الله ويحسبون أن هؤلاء الشفعاء يشفعون من عند أنفسهم دون الرجوع إلى الله، لا يستأذنون، بل الشفاعة في أيديهم، لذلك يطلبون منهم من الآن، فيقولون يا سيدي فلان اشفع لنا يوم القيامة من الآن، طلب مقدم، لأنهم يعتقدون أن الأنبياء والصالحين يشفعون من عند أنفسهم وأنها حق لهم، ولا يعلمون أن الشفاعة حق لله. هذه الشفاعة هي المنفية التي نفاها القرآن. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم، يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. قد غلط بعض علماء الكلام فأخذوا ظاهر هذه الآية وهذا الإطلاق، ولم يوفقوا بأن يقيدوا هذه الشفاعة المنفية بالشفاعة المثبتة في الآيات الأخرى، قالوا لا شفاعة. لذلك عند الخوارج والمعتزلة أصحاب الكبائر لا شفاعة لهم، بل يدخلون النار مخلدين لارتكابهم الكبائر ولو كان في قلوبهم إيمان، والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، فالشافع مكرم الذي يشفع، الله سبحانه وتعالى يكرمه بأن يجيب دعوته وينفع العباد بدعوته وشفاعته فيكرم فيؤجر، اشفعوا تؤجروا، لهم الأجر. في مقدمتهم سيد الشفعاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكرمون بهذه الشفاعة. الله يكرمهم بأن يأذن لهم ليشفعوا لعباده تفضلا منه سبحانه وتعالى، وحكمة دقيقة لا تدرك.